الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، هذا هو الدرس 12 من شرح كتاب الوجيز في القواعد الفقهية. وصلنا فيه إلى بداية القاعدة 45، وعنوانها التابع لا يفرد بالحكم. أذكر بآخر قاعدة تكلمتها وهي بعنوان التابع تابع، أي إذا بيع الحيوان في بطنه جنين فإن التابع تابع، فيباع الحيوان مع الجنين. الآن جاءت هذه القاعدة التابع لا يفرد بالحكم، بمعنى التابع الذي وجوده تبع لغيره ولا استقلال له في الوجود لا يفرد بالحكم دون متبوعه، كهذا الذي مضى من التمثيل. فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن أمه، أقول والله أنا الجنين في بطن هذا الحيوان 50 دينار 20 دينار، لا يجوز لك أن تبيع جنينا في بطن أمه، فيه الغرر، فيه إشكالات كثيرة. لكن من ضمن هذه القواعد هذه القاعدة أن التابع لا ينفرد بالحكم، ومنها حقوق الارتفاق مثل حق الشرب وحق المرور، لا يجوز لك أن تبيعها منفردة لأنها تتبع أصل البيع. ما يجوز لك أن تبيع حق مرور دون البيت، أقول لك والله أنا أبيعك حق الطريق، طب الطريق دون أن تشتري، دون أن تشتري شقة أو تشتري بيت، كيف أبيعك متبوع ولا أبيعك التابع؟ القاعدة 46، يقبل قول المترجم مطلقا. لو أن خصمين اجتمع على قاض لا يفهم عليهما في اللغة، يعني اثنين، هذا بلغة وهذا بلغة، اثنين لغة تختلف والقاضي لا يعرف منهما اللغة، يختصمون ولا يوجد قاضي يفهم لغة هؤلاء، فيقبل قول المترجم الذي يترجم لهما مطلقا بشروط: أن يكون بصيرا عادلا عارفا باللغتين، ويشترط أن يكون القاضي لا يفهم لغة هذين الخصمين، فحين ذاك يكون المعتمد هو قول المترجم. والمسألة فيها خلاف لكن هذا هو الراجح. القاعدة 47، من ملك شيئا، هذه إخواني قواعد مهمة جدا تحل إشكالات كثيرة. من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته، ولذلك يعني معنى القاعدة من ملك شيئا ملك ما هو من لوازمه وما لا يستغنى عنه لإمكان الاستفادة من الشيء المملوك. مثلا أنا اشتريت قفل، أقول له هذا القفل بس بدون مفاتيح، عمركم شفتوا واحد بيبيع قفل بدون مفاتيح؟ قفل بدون مفاتيح؟ قل له قطعا، انت بتبيعني القفل بده يكون معاه من لوازم القفل ان يكون فيه مفتاح، بدون مفتاح هذا القفل لا يصلح. لو اشترى بقرة، وهذه فائدة يا اخواني، لو اشترى بقرة لأجل حليبها، اشترى البقرة لأجل ايه؟ الحليب. دخل الولد معها تبعا، لأنه بدون ولد ما في حليب. ولذلك ماذا يقول؟ ولو اشترى بقرة لأجل حلبها دخل رضيعها في البيع وإن لم يذكره في العقد. القاعدة 48، هذه قاعدة مهمة، إذا سقط الأصل سقط الفرع. يراد بالفرع ما ليس له وجود مستقل ولكنه يوجد بغيره، الذي يعتبر هذا الغير أصل له. فإذا سقط الأصل سقط الفرع. في عندي مدين وفي عندي كفيل، فإذا كان الدائن جاء وأبرأ المدين، المدين الأصل والكفيل فرع، فإذا جاء الدائن قال يا مدين أنا مسامحك، هذه المسامحة أيضا تنطلق إلى من؟ إلى الكفيل. فمسامحة المديون هي مسامحة لمن كفله، لأن الكفيل هو فرع للأصل وهو الذي استدان هذا الأصل. وإذا مات الموكل أو جن جنونا مطبقا سقطت وكالة الوكيل إذا لم يتعلق بها حق الغير. نفس الصورة. القاعدة 49، قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل. هذه القاعدة هي استثناء للقاعدة. قلنا في القاعدة السابقة إذا سقط الأصل سقط إيه؟ الفرع. تسامح سومح المدين ينطلق مباشرة إلى الكفيل، وكذلك الوكيل في الوكالة. قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل وهي استثناء. من أمثلة ذلك، وهذه نكتة يعني هي حقيقة من المسائل النكتة، إنسان قال لزيد على عمر 1000 دينار، إنسان قال لزيد على عمر 1000 دينار، جاء زيد قال أبدا ولا علي 1000 دينار ولا حتى دينار. الآن من الأصل؟ زيد. ومن الفرع؟ هذا الذي ادعى وقال لزيد على عمر 1000 دينار وأنا أكفله وأنا كفيله، وجاء زيد وقال أبدا أنا ما دفعت ولا شيء، أعطوني الشك، أعطوني كمبيالي، ما في لا شك ولا كمبيالي ولا ورقة. نقول سقط الدين، ها سقط عن زيد ولزم من ادعى، فسقط عن الأصل ولزم المدعي الذي كفل الكفيل. ولكن ماذا يقول في الشرح؟ قال لو قال شخص لزيد على عمر 1000 دينار أو 1000 ريال وأنا ضامن، فأنكر عمر الدين وليس زيد، عفوا أنا جبت هنا زيد، قال فأنكر عمر الدين لزم القائل وهو الكفيل ما ضمنه إذا ادعى زيد بالمبلغ الذي ذكره هذا الشخص وأقر به. قال لأن المرء مؤاخذ بإقراره، فهنا لم يثبت الأصل ومع عدم ثبوته ثبت الفرع الذي ادعى. قال مثال آخر، لو ادعى الزوج الخلع، الخلع أو الخلع المعروف، والخلع هي أن تطلب المرأة الطلاق مقابل التنازل عن مهرها أو جزء أو جزءا منه أو جزء منه. قال لو ادعى الزوج الخلع فأنكرته الزوجة بانت أي وقعت الفرقة بينهم ولم يثبت المال بذلك الخلع الذي هو الأصل في الخلع، ومع عدم ثبوته ثبت الفرع وهو وقوع البينونة بينهما. ليه؟ لأن الأصل في إطلاق الأحكام في الطلاق هو من؟ هو الزوج، لذلك اعتبر. هذه كلها استثناءات من الأصل، وإلا فالأصل إذا سقط الأصل سقط الفرع، هذا القاعدة. يستثنى من ذلك مثل هذه الصور. القاعدة 50 الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود، يعني ما كان قابلا للسقوط من الحقوق إذا سقط فلن يرجع، لأنه صار كأنه لم يوجد فصار كالمعدوم، والمعدوم لا يمكن أن يكون له وجود أو حكم. مثال، وبالمثال يتضح. إذا قال لشخص، إذا كان لشخص حق المرور في أرض الغير فأسقط حق مروره، أو أذن لصاحب الأرض أن يبني في محل مروره سقط حق المرور ولا تسمع دعواه به بعد ذلك. صاحب الأرض قال لك الأرض بتحب تمر منها، مر، مش طريق، هي أرضي أرضي، أسقط حق المرور، أو أنا أذنت لك أن تبني، طبعا بنيت، شو صار بالطريق؟ سكرت. ما يجوز له أن يذهب إلى المحكمة يا جماعة سكر علي الطريق، هو ليست الطريق لك. ولذلك الساقط إيه؟ لا يعود ما دام أسقط حق، هو أذن لك في هذا الحق إنك تمر، أنت أسقط أو أذنت بالبناء، ما يجوز أن تتراجع قل لا أنا يا جماعة الخير أنا بطلت بدي أظني أمر، نقول لا يحق له أن يرجع فأصبح كالمعدوم. فالساقط من الحقوق إذا سقط لا يرجع ويصبح كالمعدوم. ومنها لو أبرأ الدائن مدينه من الدين الذي عليه ثم بعد ذلك ذهب يرفع دعوة بدي دين من فلان، أسقطت حقك أصبح كالمعدوم. أنت تريد من فلان 1000 دينار وقلت أمام الملأ وأمام شهود يا جماعة الخير اشهدوا فلان مسامحه بال1000 دينار، بعد 2 أو 3 أيام تهاوشوا اتطاوشوا، لا زال معاه الشك أو ما زال معاه الكمبيالي أو ما زال كذا، هل شرعا يجوز له أن يرفع قضية في مطالبة ال1000 دينار؟ خلص مدام تنازلت عن حقك أصبح كالمعدوم، كأنه ما حق، ما إلك حق، ولا يجوز لك أن تتراجع في مثل هذا. وكذلك الحكم لو قبضه المشتري بمرأة من البائع ولم ينهه. ومنها من له حق الشفعة أو خيار الشرط أو العيب أو حق القصاص، أنا جيت قلت له تفضل يا أخي بدي اشتري مني البيت، تفضل شوف يا أخي، لا لا أنت ثقة عندي بديش أشوف، تم البيع وعقد العقد وتم لها، راح دخل على البيت هي هذا البيت لا يحق له خيار الرؤية. ليه؟ لماذا لا يحق له خيار الرؤية يا إخوان؟ هو تنازل عنه، هو أسقطه، والساقط لا يعود. واضح يا إخواني؟ ما يجوز له، أنت الأسقطته قلت أنا ما بدي أشوف، ما بدك تشوف تحمل المسؤولية. أما ما يجوز بعد ذلك تفرج يا أخي روح افحص السيارة، لا لا أنت عندي ثقة يا ابن الحلال، روح عند الشريف، روح عند مهيني، روح عند فعيني، روح عند أيوه لا أنا لا أنت ثقة راح طلع بالسيارة ولا هي هل له حق؟ لا أسقط حقه. ما دام أنت أسقط حقك أنا قلت لك روح افحص. لا يا أخي أنت عندي ثقة بالدوخة يا جماعة روح افحص. لا أنا لا أريد أسقط حقك. ما يحق لك بعد ذلك الطالب تقول السيارة فيها قص، السيارة قالبة، السيارة فيها مشكلة، السيارة فيها موتور خربان. ما إلك حق، أنت أسقطت الحق والساقط لا يعود. شفتوا كم تنطلق على هذه القاعدة أحكام؟ أحكام كثيرة جدا ترجع إلى مثل هذه القاعدة في حياتنا، في حياتنا. القاعدة الخامسة والحادية والخمسون إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه. إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه. يعبرون عنها بقولهم إذا بطل المتضمن بطل المتضمن. إذا بطل المتضمن بطل المتضمن. والمعنى إذا كان في تصرف ما عدة فقرات ثبت حكمها بثبوت حكم التصرف الذي تضمنها فإن حكمها يبطل إذا بطل حكم التصرف الذي تضمنها. في عقد، أي عقد يا أخواني من العقود في الغالب له شروط. إذا بطل أصل العقد الحكم اللي فعل في العقد بطلت كل الشروط. هذه معنى القاعدة، إذا بطل أصل العقد بطلت شروط العقد. في مثل هذا مثالك مثلا إذا فسد الصلح أو البيع بطل ما في ضمنها من الإقرار والإبراء بين المتعاقدين. أصل الصلح فسد، فكل ما فيه من كفيل الوفاء وكفيل الدفع وما يتعلق بالأحكام كله فسد. إذا بطل الأصل بطل الفرع. نرجع إلى القاعدة التي ذكرناها سابقا. ومنها، وهذه نكتة يعني حقيقة أكثر منها مثال، لو قال رجل لآخر بعتك دمي، دمي حلال عليك، فذبحه قتله وجب القصاص لأن الإذن بالقتل نشأ عن بيع دمه وهو باطل فبطل الإذن الذي في ضمنه. يعني بمعنى هل أنا أملك دمي حتى أبيع؟ هل أنا أملك دمي حتى أهب؟ هل هو ملكي؟ هذا هبة من الله لا يجوز لي أن أبيعها، وبالتالي بيعي باطل، هبتي باطلة، وما نشأ عنه باطل، فيجب عليه القصاص. يخرج من هذه القاعدة عدة مسائل، منها لو صالح الشفيع. تذكر يا إخواني إيش معنى الشفعة؟ ما يذكرني معنى الشفعة؟ حق حق الجار، الجار أحق بسقمه. يعني الآن أنت جار، أراد جارك يبيع الأرض، أراد الجار يبيع الأرض اللي بجوارك، أنت أحق الناس في شراء هذه قطعة الأرض، اسمها حق الشفعة. فلو صالح الشفيع عن حق شفعته بمال لم يصح، وكان صلحه مسقطا لحق شفعته، مع أن المتضمن للإسقاط هو الصلح، وقد بطل ولم يبطل ما في ضمنه. الصلح في مثل هذه الصورة صالح الشفيع عن حق شفعته بمال، ما صح هذا ولا يصح. القاعدة الثانية والخمسون قاعدة جميلة يقول إذا بطل الأصل يصار إلى البدل. يراد بالأصل هنا ما يجب أداؤه، ومعنى الأداء تسليم عين الواجب، ويكون في حقوق الله تعالى كالصلاة على وقتها. يعني الآن إحنا بنسميها متى نؤدي، سموه الأداء، متى نؤدي صلاة الفجر من وإلى الظهر، من وإلى العصر، وهلم جرا، يسمى أداء. ولذلك أفضل الصلاة أداؤها على وقتها، أي في أول وقتها. ويكون أيضا الأداء في حقوق العباد كرد المغصوب دون نقصان، وتسليم عين المبيع إلى المشتري. ومعنى القاعدة إذا بطل الأصل فصار متعذرا يصار إلى البدل، أما ما دام الأصل ممكنا فلا يصار إلى البدل. الآن الأصل في الصلاة أن أتوضأ، الأصل إيه؟ أتوضأ. لا يجوز لي أن أذهب إلى البدل التيمم وأنا أستطيع الوضوء، في عندي وضوء وفي عندي تيمم، أيهما الأصل؟ الوضوء. أيهما البدل؟ التيمم. لا يجوز لي أن أذهب إلى البدل والأصل موجود. الآن وجود ماء، عدم وجود ماء، هذه مسألة أخرى، لأن قد يوجد الماء ويجوز التيمم، لأنه ممنوع يمس جسمه ماء ونحو ذلك، أو حجبه عدو، بينه وبين الماء عدو، والماء مقدور عليه لكن في عدو، لكن لا يستطيع يتوضأ. فكل من استطاع الوضوء لا يجوز له أن ينتقل إلى البدل في مثل هذه الصورة. يقول من فروع هذه القاعدة كأحكام ما جاء في مجلة الأحكام العدلية في المادة 489، لو اشترط أن تكون الإجارة لشهر واحد، انظر هذا المثال الجميل، لو اشترط أن تكون الإجارة لشهر واحد، يعني الآن هذه يسموها الشقق المفروشة، أنا تأجرت منه شهر، الأجار كان بستة واحد، كلمة شهر دائما بنحملها على 30 يوم، هذا معنى شهر، فالأصل أن الشهر يبدأ من 1 إلى 30، أليس كذلك؟ إذا ما استطعنا أن نحسبها من بداية إلى نهاية تصبح العد باليوم، نلجأ إلى البدل. ما هو البدل؟ يصبح الحساب باليوم، من 6 إلى 5، واضح يا إخواني؟ من 6-1 إلى 5-2، أو إلى 7-2، لأنه قد يكون شهر 2 شهر 3 أو أقل 4، لأن شهر 1 بيكون 31 يوم، بينما لو كانت من 2 إلى 3 بيكون بيختلف، فبصير أعد في اليوم 30 يوم بيكون هذا الشهر. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما آلى من أزواجه شهرا، حسب الشهر كم؟ 29 يوم. فالشهر عندنا هكذا، فأقل الشهر 29 وأكثره 30. لا يوجد في الشهر الهجري القمري 28 ولا يوجد 31. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا 30، والشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا كم؟ 29. نقول لو اشترط أن تكون الإجارة لشهر واحد فقط وكان قد مضى بعض الشهر، يعتبر الشهر 30 يوما،
لمصلحة المستأجر. طب لماذا لم يعده 29؟ نقول أن لمصلحة المستأجر يعتبر الزيادة للنقص. قال: ومنها رد عين المغصوب هو الواجب بهذا النص، وذكر نص وارد في مجلة الأحكام العدلية: يلزم رد المغصوب عينا، فإن تعذر الرد لهلاكه أو استهلاكه وجب رد البدل. من ذلك ما جاء في المجلة: كما أن الغاصب يضمن إذا استهلك المال المغصوب، كذلك إذا تلف أو ضاع بتعديه أو بدون تعديه. إخواني، فرق بين الأمانة، احفظوها. لو أنا وضعت أمانة عند إنسان وحط الأمانة حيث الأمانات التي يضعها والمال الذي يضعه هو، فإن تلف دون تعدي لا يضمن، انحرق البيت كله، جاء نص وسرق كل المصريات، المال الذي يملكه هو مع الأمانات لا يضمن. إذا كان تحرز الباب الخلع خلع، ولصوص شاطرين وعرفوا يوصلوا للمال، حين ذاك لا أضمن. إن كان بتعدي، انتبهوا إخواني، إن كان هذا بتعد وهو إنسان غصب، الغصب هو الأخذ إيه؟ غصب مال من إنسان ثم سرق هذا المال مع ماله، هل يضمن؟ وضحت الصورة؟ إنسان غصب مال من إنسان، أخذ منه غصبت عنه 1000 دينار ومسك الأموال هاي وحطها مع أمواله، جاء نص وشف كل، أخذ كل المصريات، المال الذي له مع المال الذي غصبه، هل يضمن؟ نقول يضمن، حتى لو كان دون تعد، فيضمن بتعد وبدون تعد، ويضمن في جميع الأحوال ما تلف من هذا المال ونحو ذلك. غصب سيارة من إنسان، أخذ منه سلبطة بحكم القوي على الضعيف، جاء إنسان آخر أقوى منه كسر السيارة، بينهم مشاكل، بتعرف هذول ما عندهم مشاكل كثيرة، زعران وكذا، جاء كسر السيارة وما خلى، يضمنها ولا ما يضمنها؟ قال يضمنها ولو كان دون تعد منه أو دون ضعف منه. آخر قاعدة: وهي القاعدة 53، نختم بها إن شاء الله. يقول هنا: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. قبل أن يتكلم عن معنى القاعدة وفروعها يأتي بأحاديث، أحاديث تتعلق بالراعي والرعية. الحديث الأول ما أخرجه البخاري في صحيحه عن معقل ابن يسار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية. الآن هل هذه خاصة بالحاكم الخليفة والملك وكذا؟ أقول لا، هذه عامة لكل من استرعاه الله رعية، حتى أنت كأب والأم في بيتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكل المسؤول عنه، حتى ما تقول والله ما لي دخل، احنا نتكلم عن الحكام، لا، انت ايضا تدخل في هذا النص. النبي يقول: ما من، تفيد العموم، ما من راع او من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه ما اتقى الله فيها لم يجد رائحة الجنة. ومعنى لم يحطها أي لم يكلأها ويصنها. والبخاري أيضا أخرج بلفظ آخر: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. حتى مدير المدرسة، مدير المخفر، مدير شركة، وأي مسؤول، وزير، رئيس وزراء، أي مسؤول يدخل في ضمن هذا النص، بدءا من المسؤولية الكبرى إلى أدنى مسؤولية. حتى الخادم يناله شيء من تلك المسؤولية وهو مسؤول عن مال سيده، وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني ما أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا. أيضا هذا نص عام وليس خاصا بالحكام فقط. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. بيجي على المؤسسة زي بقولوا في المثل بيعبدهم العجل، هذا بقولوا في المثل يعني، من شدة ما يغلظ عليهم وشد عليهم، وما في لا روح قانون ولا حتى قانون، شديد 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 حرفي. يقول: ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به. حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث آخر في مسلم أيضا، حديث معقل ابن يسار نفس الحديث الذي سبق، حديث في مسلم عائذ بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء، الرعاء يعني الرعيان، الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعضهم بعدهم وفي غيرهم. طبعا يقصد من نخالتهم أي لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم، وإنما من سقطهم. والنخالة هنا استعارة من نخالة الدقيق وهي قشوره. فرد عليه وقال: وهل كان فيهم نخالة؟ إنما النخالة كانت في من كان بعدهم. الحطمة العنيف في رعيته الذي لا يرفق بهم في سوقهم ومرعاهم، بل يحطمها في ذلك وفي سقيها وغيره فيؤذيهم، يؤذيهم ويشد عليهم. فهذا دعاء، والذي قبله كل ذلك يركز على مثل هذه القاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. ما معنى القاعدة؟ نقول: لما كان لإمام المسلمين ولاية نظارة على عموم الرعية في الأمور العامة، كان تصرفه على الرعية منوط بالمصلحة العامة، ولهذا يجب أن تكون أوامره وأوامر أولي الأمر والنهي موافقة لمصالح الرعية، وإنما لأن السلطان إنما أعطي السلطة لمصلحة العباد، صيانة دمائهم وأعراضهم وأموالهم، والرعية هم من كانوا تحت من ولاء الشرع. واضح من ولاه الشرع رعايتهم تحت من كانوا من ولاه الله الشرع رعايتهم والولاية عليهم، فيدخل في مفهوم الراعي السلطان والقاضي وسائر ولاة الأمور من سائر العمال والموظفين وكل من له ولاية على غيره. فمن يلي من أمور الناس شيئا فعليه أن يتصرف فيها التصرف الذي يحقق المصلحة له، لأنه ما ولي عليهم وما أعطي السلطة إلا لخدمتهم وإقامة العدل فيهم وتحقيق المصلحة والخير لهم. وعلى هذا فإن نفاذ تصرفات ولي الأمر لا تنفذ شرعا إلا إذا كان المراد منها تحقيق المصلحة للناس. من فروع وتطبيقات القاعدة: لا يجوز لولي الأمر أن يعين في الوظائف العامة إلا الكفؤ الأمين. وإذا يحرص الأصل أن يحرص ألا يكون في المكان المناسب إلا الشخص المناسب. لا يجوز لولي الأمر السماح بشيء من المفاسد والمحرمات الشرعية كدور الفسق والدعارة والقمار والخمور ولو بحجة جباية الضرائب. الضابط الذي يجب أن يلاحظ من الإمام في إسناد الوظائف والولايات ألا يقدم فيها إلا أقوم الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها، فلا يقدم في ولاية الحرب إلا أشجع الناس، إلا من كان عارفا بمكايد العدو والقتال. إن أنا قد أسلم إنسان من أتقى الناس وأورع الناس لكنه لا يصلح لقيادة الجيوش، لا يصلح. وكذلك في الولاية على الأيتام يقدم أعرفهم بمصالح الأيتام مع توافر الأمانة والعفة والشفقة والرحمة. قال: فإذا تعذرت أو نذرت الشروط المطلوبة في ذلك فعلى ولي الأمر أن يتخير الأمثل فالأمثل. إن لا يشترط تأتي بعمر بن الخطاب في العدل ولا خالد بن الوليد في الجهاد، ما يمتجد هؤلاء، لكن أنت تختار الأحسن الموجود، أفضل الموجود، تستطيع أن تبذل جهدك في أن تتخيرهم ولو لم يكونوا هم الأكفى تماما قياسا بمن كان سبق في هذا. الأمر الرابع من فروعها: لا يصح للسلطان أن يعفو عن قاتل، واضح، عن قاتل من لا ولي له، وإنما له القصاص والعفو عن الدية أو على الدية، لأنه نصب ناظرا لمصالح الرعية وليس من النظر لمستحق القتال العفو عن القاتل العمد. ما يجوز السامح ولو لم يكن له ولي يطالب بقتله، وهذا لا يكون من مصالح الرعية. والله يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هكذا انتهينا يا إخواني من هذا الدرس الذي أسأل الله عز وجل أن يكون فيه النفع والخير والبركة للجميع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.